واللعن الدائم المخلط على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى تنبيه مهم. شيخ محمد الشاش شنو يعني تنبيه؟ اللي يكتبون بالمختصر بالأصول بالفقه تنبيه، شنو يعني تنبيه؟
تنبيه يعني إشارة إلى شيء أو أكو شيء مطلب ذكره سابقا.
شيخ ضاد شنو تنبيه؟
هذا إما أن إلى مما ذكره سابقا أو أصلا ما يذكره.
شيخ محمد
تنبيه لأنه يريد شيء مسلم ذكره سابقا لكن أشار إليه.
شيخ سيدة
يعني ذكر الشيء سابقا وينبه عليه.
لا تنبيه هذا معنى خدتوه مصطلح عرفوه بالمختصر وبالهاي، انه التنبيه هذا هو ذكر الشيء تفصيلا بعد ذكره اجمالا، يعني كان الشيء سابقا مذكور اجمالا يحتاج الى التفات وتنبيه، الان هو شيء يريد يسمونه تنبيه، يعني يريد يحوله الى شكل مفصل الى تفصيل. زين شنو هذا التنبيه؟ شو يريد ينبه المصنف؟ يقول آية الآية الكريمة: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الدل بعد على أمرين آخرين بالإضافة إلى حجية خبر الواحد، الدل على أمرين. الأمر الأول أنه فتوى المجتهد تكون مقبولة عند العامي، يجب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي كما يجب قبول خبر الواحد. أنت إذا جاك خبر الواحد شو يعني حجة؟ يعني يجب عليك العمل به، ليس ما عندك عذر بالنسبة إلى خبر الواحد. كذلك أيها العامي ما عندك عذر إذا أفتالك المجتهد. فكما يجب على كما الآية الكريمة دلت على وجوب قبول خبر الواحد وأن خبر الواحد حجة، كذلك تدل على حجية فتوى المجتهد. واضح؟ هذا المطلب المصنف راح يستعين به بكلام للشيخ النائيني رحمة الله عليه. الشيخ النائيني يقول أنه الألفاظ في دلالتها على المعاني ما تختلف من زمان إلى زمان، ولكن اللي يختلف المصادق ما يتحقق به المفهوم. واضح؟ يعني مثلا سابقا عندما يقولون مثلا لفظة معينة، واضح؟ عندما يقولون مثلا لفظة الضوء، كلمة الضوء هناك بيش تتحقق كانت بذاك الزمان؟ بالنار، مو صحيح؟ الضوء بالنار يصير، فيتحقق مفهوم الضوء بالنار. الآن بيش يتحقق مفهوم الضوء؟ هاي المصابيح الكهربائية. هذا اختلاف المحقق يجعل يعني المعنى تغير؟ لا، هو المعنى واحد. المعنى للضوء هو إزالة الظلام الموجود، مو صحيح؟ فاختلاف ما يتحقق به المفهوم لا يتغير به المفهوم. فيقول كذلك الآن شنو اللي يتغير؟ هذا مفهوم التفقه اللي الآية قالت ليتفقهوا في الدين. التفقه سابقا شنو فرق عن التفقه حاليا؟ كمعنى هو واحد، واضح؟ كمعنى هو واحد، اللي هو استخراج الحكم الشرعي من الأدلة المقررة. لكن الاختلاف بيش فيما يتحقق به هذا المفهوم. يعني مثلا شوفوا الآن إحنا عندنا مشكلة كبيرة. شنو المشكلة الكبيرة؟ أنه طالب العلم من يريد يصير مجتهد ما عنده نوع من اللغة، فاللغة ضرورية له، لأن هو الأدلة الشرعية اللي تدل على الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة، وذني واردات بلغة عربية فصيحة. الصعوبة مو بس أنتوا إلكم اللي مو عرب، أو حتى إحنا العرب، صح لو لا؟ ليش؟ لأن مثل ما أنتم لسانكم مو عربي، إحنا لساننا هم مو عربي فصيح، صح لو لا؟ هو نفس المشكلة إحنا واقعين كنا بيها، العربي وغير العربي. واضح؟ هاي سابقا للفقيه عنده مشكلة هاي، ها؟ يعني مثلا إحنا الآن جزء من الوقت اللي بذل الفقيه في معرفة معنى الكلمة، هاي الكلمة اللي تكلم بها الإمام معناها شنو؟ حقيقة لو مجاز. إذا عرف معناها إنه بيسأل حقيقة لو مجاز كذا وكذا، هاي كلها ذاك سابقا كان محتاج لها الفقيه. يعني الزرارة محتاج إنه يعرف معنى كلمة الإمام عندما يطلق الكلمة؟ لا، صح لو لا؟ زين، فلذلك ذكروا أنه إحنا بأزمنتنا المتأخرة الفقيه حتى يستنبط حكم من رواية ايش يحتاج؟ قالوا يحتاج إلى 3 أمور. الأمر الأول صدور الرواية، يكون يثبت أن هذه الرواية صادرة من الإمام عليه السلام، واضح؟ فهذا من اللي يتكفل به؟ علم الرجال، مو صحيح؟ هو اللي يتكفل أن الرواية صادرة لو لا. فلذلك أنت راح تبحث حتى تعرف الرواية صادرة، كون تدور هاي الرواية مرسلة بيها بالسند مجاهيل موجودة في الكتب المعتبرة، كلها راح تدور عليها. فهذا الأمر الأول صدور الرواية، انتهيت من عنده، أثبتت أن الرواية صادرة من الإمام، كافي؟ لا. بعد شي يحتاج أمر ثاني، شي يسمونه جهة الصدور، لأن الإمام قد تصدر من الرواية لكن تصدر تقية، مو لبيان الحكم حقيقة. إحنا شو نسوي بها التقية؟ صح لا؟ يعني مثل واحد جاء سأل الإمام عليه السلام قال له رجلي في الوضوء أمسح له أغسل؟ الإمام قال له مخير. فإحنا الفقهاء المتأخرين إيش فهمنا من الرواية؟ تقية. بعد الرواية تفيدنا، فكون نعرف أن الإمام من يتكلم بهذا الكلام يتكلم تقية لو لبيان الحكم الواقعي. هذا التمييز بين الرواية الواردة تقية والواردة لبيان الحكم الواقعي، هذا شيء يسمونه بالاصطلاح جهة الصدور. خلصنا؟ لا. بعد أمر ثالث أنه على ماذا تدل الرواية؟ يعني بعد أن فهمنا أن الرواية صادرة من الإمام وأن الإمام تكلم لبيان الحكم حقيقة مو تقية، خب الرواية على شنو تدل؟ مو صحيح؟ دلالة الرواية. فإذا الفقيه حتى يصير فقيه في أزمنتنا الآن يحتاج يحقق لنا الأمور 3. سابقا لا، سابقا ما يحتاج إلى صدور الرواية. أنا جاي أسأل الإمام شو يسوي بالصدور، صح لو لا؟ إحنا المتأخرين لأن أزمنتنا متباعدة عن الإمام، شو يحتاج هنا؟ نحتاج إلى سند، مو صحيح؟ مثل الآن الشيخ ينقل لي عن واقع حدثة ماليزيا قبل 250 سنة، خب لازم يجيب فتشي، خب هو مو موجود كان بذاك الزمان، لو يجيب مصدر، لو يجيب سند، لو يجيب كم، مو صحيح؟ لازم. كذلك إحنا ما دام أكو فاصل بيننا وبين الإمام نحتاج إلى سند، ذاك اللي هو بزمن الإمام يحتاج سند، صح لو لا؟ زين، يحتاج معرفة أن الحكم تقيل وواقعي، لا هم يعرف. فإذا المحققات ما يتحقق به الفقه في الزمن الأول غير ما يتحقق به الفقه في الزمن الثاني، كما أن ما يحقق مفهوم الضوء سابقا غير ما يحقق مفهوم الضوء حاليا، أو مفهوم التعلم سابقا غير مفهوم ما يتحقق به التعلم حاليا. فالشيخ ايش يقول؟ يقول اختلاف المحققات ما يعني تغير المفهوم، يبقى مفهوم الفقاهة واحد. فكما سابقا يجب على الناس أن يذهبوا للتعلم من رسول الله للتفقه وإنذار الناس، كذلك هنا يجب الذهاب إلى المراكز العلمية لأجل تحصيل الفقاهة وإنذار الناس. وكما يجب القبول بخبر الواحد يجب القبول بفتوى المجتهد. فالآية كما تدل على وجوب القبول بخبر الواحد تدل على وجوب القبول بفتوى المجتهد، لأن كلا الأمرين يحقق عنوان التفقه، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فكما أن خبر الواحد يحقق الإنذار الموجب للحذر لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فتوى الفقيه كذلك، هذا إنذار للناس لعلهم يحذرون. فالآية الكريمة إذن كما تدل على وجوب خبر الواحد تدل على أمرين آخرين، على وجوب قبول فتوى المجتهد وعلى الوجوب الكفائي في ذهاب جماعة من الناس لتحصيل الاجتهاد، كما كانوا جماعة من الناس يذهبون لتحصيل العلم من رسول الله. قال تنبيه مهم، إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، العامي يعني نقصد غير المجتهد، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، وذلك ظاهرون. خب كيف ظاهر؟ قال لأن كلمة التفقه تشمل الاثنين، لا خصوصية للتفقه في الزمن الأول، لأن كما ينطبق عنوان الفقيه على الزمن الأول ينطبق على الزمن الآخر الثاني. وقد أفاد شيخنا النائيني قدس سره كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، يقصد السيد الخوي، فإنه قال، يعني الشيخ النائيني، أن التفقه في العصور المتأخرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح بتحقيق جهات ثلاثة: أولا الصدور اللي قلنا من يتكفل به، وجهة الصدور والدلالة، واضح؟ ومن أن تنقيح الجهتين الأخيرتين تحقق أنه صادر تقيل لبيان الحكم دلالة الرواية. هذا شيء يحتاج مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، أمر نظري، أمر دقيق، يحتاج إلى تأمل وتفكر. لكن هذا لا يعني سلب عنوان الفقاهة عن العصور المتأخرة، وأن الفقاهة أن معنى التفقه في الزمن الأول غير معنى التفقه في الزمن الثاني، حتى يقال أن الآية مدالة، لا يدل على التفقه في الزمن الأول، ومفهوم التفقه في الزمن الأول غير مفهومه في الزمن الثاني. الشيخ الآن يقول لا، المفهوم واحد، ما يتحقق به المفهوم يختلف. مثل مفهوم السفر سابقا بيش يتحقق؟ بركوب الحيوانات والانتقال من مكان إلى مكان، الآن بالطائرات، واضح؟ فمفهوم السفر واحد اللي هو قطع المسافة، لكن ما يتحقق به قطع المسافة اختلف، واضح؟ فهذا لا يعني ما يتحقق به المفهوم إذا اختلف لا يعني أن المفهوم اختلف. قال: إلا أن التفقه في الزمن الأول لم يكن محتاجا إلا إذا إثبات صدور الرواية من الإمام، ليس إلا. سؤال: ليش ما يحتاجون دلالة على الرواية؟ لأن نحن نختلف بدلالة الرواية، لأن نحن مو عرب، مو لساننا، هو الإمام كان يتكلم وياهم بلسانهم، مو صحيح؟ إنه ما بعث نبيا إلا وتكلم بلغة قومه، إنه كلموا الناس على قدر عقولهم، صحيح أو لا؟ فلذلك ما يحتاج هو إلى ظهور الرواية في أي شيء، كان واضح الظهور دلالة الرواية. لكن اختلاف محقق التفقه، ما يتحقق به المفهوم، باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في المفهوم. فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه فقيه حقيقة. شوف انتبهوا، بس انتبهوا يعني. احنا عندنا حتى واحد ياخذ الحكم من الرواية شو يحتاج؟ ثلاثة: صدور، جهة صدور، دلالة. الصدور مو ما يحتاج اعمال نظر وفكر، ليش؟ لان كون الشخص ثقة او مو ثقة امر حسي مو امر نظري، لكنه لا، الرواية صادرة لبيان الحكم الواقعي لو تقية، دلالة الرواية هذا لا، هذا امر نظري يحتاج الى اعمال النظر والفكر. هم سابقا ايش كانوا؟ ما محتاجين هاي الامرين اللي هنا نظريات، محتاجين للامر البديهي، واضح؟ اذا كانوا مو هم السائلين مباشره، اما اذا هو السائل مباشره لا، بعد ثلاثه صار عنده بالجيب بدون نظر وفكر. فلذلك بعضهم ايش قالوا؟ قالوا الفقاهه بالزمن الاول غير بالزمن الثاني، لان بالزمن الاول كانت تحتاج الى امر بديهي، امر وجداني، امر حسي، الآن تحتاج إلى أمر نظري. الشيخ النان يقول لا، فرق الأول عن الثاني بالمحقق مو بالمعنى، واضح؟ مثل ما قلنا السفر، كان هناك شيء يحتاج حيوانات، الآن يحتاج إلى حديد طيارات. فاختلاف ما يتحقق به عنوان السفر لا يعني أن عنوان السفر معناه يختلف، معناه بالأول غير معناه بالثاني، والمعنى واحد، واضح الفكرة؟ كما أن الذبح مثلا، مفهوم الذبح سابقا يتحقق بالإيد، الآن بالمكان الكهربائي مثلا. لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في المفهوم. فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه أنه فقيه، كذلك العارف بها من دون أن يعمل النظر والفكر أيضا يصدق عليه أنه فقيه. وبمقتضى أن الآية ما قيدت الفقاهة بأمر نظري أو بأمر غير نظري، إذن هي عامة شاملة للطرفين، للمخبر بخبر الواحد وللمجتهد. دير بالكم، شوف انتبهوا، خبر الواحد باعتباره خبر هذا أمر حسي، مثل ما أنا جاي أقول لك خبر، أنت تنقل لي أنه اليوم أستاذنا في درس مثلا المغني اللبيب ما جاء، هذا أمر حسي، هذا ما يحتاج أن أنت تكون عالم كذا يلا تنقل لي. بينما بالمجتهد لا، فتوى المجتهد تحتاج نظر وفكر، واضح؟ فذلك قالوا تختلف الفقاهة في الزمن الأول أمرها حسي بديهي، الفقاهة بالزمن المتأخر معناها نظري. الشيخ هنا يقول لا، مو المعنى، ما يتحقق به، أكو فرق. أي شنو سؤال؟
إذا أخذ الجواب مباشرة من الإمام وين اتفق مباشر؟
هو بعد ما أيوه بعد خلاص ما يحتاج أي شيء، بس يسمونه فقيه لأنه رب حامل فقه وهو ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا هو ما يسمى فقيه، لأن الفقيه هذا اللي هو عارف بالحكم الشرعي، وهذا عارف بالحكم الشرعي، وهذا عارف. لا صحيح أكو فرق، هذاك أبو خبر الواحد جاي يخبر عن حس، الفقيه يخبرك عن الحكم الشرعي عن حس لو عن نظر،
عن
نظر وفكر. ومثلهم جاي يخبرون، ومثلهم يخبرون عن الحكم الشرعي، يعني زرارة وسيد السستان ثينهم يخبرون عن الحكم الشرعي، ثينهم يقولون ترى المتنجس الأول ينجس، لكن زرارة فتوى زرارة جاي يخبر عن قول الإمام، سيد السستاني هم يخبر لكن بإخبار حدسي مو حسي، بإعمال النظر والفكر. ذاك فقيه وهذا فقيه، الشيخ الناين يقول لأن الاختلاف بالمحقق مو بالمعنى، معنى المفهوم هاي طبيعية بسبب حركة الأزمنة، فتشوف المحقق اختلف، ما يتحقق به اختلف. مثل سابقا كنت أنت ما تقدر توصل كلامك الواحد بعيد عنك إلا برسالة وعن طريق واحد يروح وسيط، الآن بالموبايل ما يحتاج لا وسيط ولا إيش.
ما عند البعض الأول مو فقه يعني،
عند البعض ليش؟
على حسب يعني عند ناين هكذا مو؟
لا ناين يقول حتى الأول هو متفقه فقيه،
لكن عند ناين فقيه هم على عند البعض،
عند البعض هذا
إذا كان عند الجميع هكذا فما أحتاج
له. لا طبعاً أخوه، مو كل واحد يسمع كلام الإمام هو فقيه، أنا أتكلم عن الفقهاء مثل زرارة، مو عن أي واحد طبعاً، مو أي واحد يسمع كلام الإمام هو صار فقيه، لا الفقيه هو العارف بالحكم الشرعي عن طريق ذن الأمور الثلاثة. زرارة ما محتاج إلى ظهور الرواية، لأنه يعني عربي يفهم ظهور الرواية، وما يحتاج إلى يعرف تقيل ولا
كل شخص موجود في زمان الإمام هو هكذا
يا هو
كل شخص أي. موجود في زمان سواء كان زرارة وغيره
أي.
لا يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة،
لا لا الفقيه ما يحتاج، أما غير الفقيه يحتاج، لأنه أنا مو فقيه مش مدري إن الإمام جاي يتكلم تقيل ومو تقيل، شلون أعرف؟ الفقيه هو اللي يعرف إنه الإمام جاي يتكلم تقيل ولا، حتى في ذاك الوقت غير الفقيه ما شلون يعرف؟ أنا جيت إنسان عام من الشارع شفت الإمام سألت مش مدري اللي بيتكلم تقيل ولا، شلون أعرف؟
يعني هو يحتاج
ها؟
ليش قلنا أنه ما يحتاج؟
الفقيه ما يحتاج مو غير الفقيه، الفقيه ما يحتاج، لأن الفقيه عارف بأنه هذا في الزمن الأول يعرف هذا تقيل وغير تقيل. أما إحنا لا، يحتاج إلى نظر وفكر، هناك ذاك ما يحتاج الفقيه إلى ظهور الرواية، يعرف ظهورات الكلام، يعرف المجازات، يعرف الحقيقة، لأن لسانه هو هذا، لسانه ما يحتاج إلى أعمال نظر وفكر. الفقيه نحكي لا لا غير الفقيه طبعا هو ما يعرف. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد، أيضا بسبب العموم، أنت مثل ما تذهب إلى النبي ليتفقه في الدين الفقاهة بالزمن الأول كذلك في الزمن المتأخر، وجوبا كفائيا، لأن الآية قالت ما كان المؤمنون لينفروا كافة، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل الفقاهة. في الزمن الأول الفقاهة الإخبارات الحسية بالزمن المتأخر الأخبارات النظرية لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل أيضا الآية بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتوى عليهم، كما يجب عليهم أن يقبلوا خبر الواحد يجب عليهم أن يقبلوا خبر المجتهد الحدسي النظري. الآن الكلام في الآية الأخيرة وهي الاستدلال بآية حرمة الكتمان. الآية كما في سورة البقرة، هاي الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، عليه لعنة الله. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. الكتمان شنو معنى الكتمان؟ شنو معنى الكتمان؟ عدم إظهار الشيء، هذا معنى الكتم، واضح؟ هذا الكتمان هو عدم إظهار الشيء. شوفوا في زمن حكومة أمير المؤمنين، يعني بعد وفاة النبي بثلاثين سنة تقريبا، أمير المؤمنين كانوا الناس مجموعين فقام يخطب بهم فقال أنه إن أكو ناس ما أدركوا زمن النبي، مو صحيح؟ الآن موجودين، فمن كان حاضرا في يوم الغدير يقوم فيشهد أن رسول الله قال للناس: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فقاموا جماعة، أكو شخص بقى جالس، فالإمام قال: لماذا لم تقم تشهد؟ أنت كنت موجود في الحادثة. فقال له: كبرت ونسيت. هو فالإمام دعا قال: اللهم إن كان كاذبا، يعني هو كذاب مو ناسي، فارميه ببياض لا تواريه العمامة، لا تغطيه العمامة. فيقول ضربه البرص، صار أبرص، يعني أكو بياض قطع إشي، شو الشخص مشوه براسه وبوجهه، لأن الإمام قال لا تواريه، لو براسه تواريه العمامة، يلبس عمامة وما حد يشوف. فكانوا مني يسألونه أنه أنت شنو صار بك، أنت كان شكلك طبيعي. فيقولهم: دعوة العبد الصالح. هذا كتم، شوف كتم، يعني شنو كتم؟ يعني الإمام طلبهم للشهادة قاموا شهدوا، هو ما شهد، قال نسيت، كتم يعني ما أظهر. فالكتمان مقابل الظهور، واضح؟ الله سبحانه وتعالى حكم على هذا الكتمان بالحرمة، يلعنهم الله. قبل الله ما يلعن واحد مسوي شيء حلال جائز. فإذا الكتمان وهو عدم الإظهار، عدم الإظهار هذا محرم. إذا الإظهار واجب أو لا؟ بالملازمة الإظهار واجب، صح ولا لا؟ سؤال: الإظهار إذا كان واجبا قيدت الآية بأن الإظهار لابد أن يكون بشكل جماعي حتى يصير تواتر؟ لا، الآية جاءت تتكلم أنه ويكون نفر واحد من الناس، أنه أنت ما يجوز لك تكتم لابد أن تظهر، أنت ما يجوز لك أن تكتم لابد أن تظهر، واضح؟ من الأمور اللطيفة المضحكة أنه كان أكو فد واحد في سيرته، هو مات في السعودية من علماء العامة، كان هذا في أيام الامتحانات مال الطلاب، فهو يجيبونه مراقب، هو معروف من كبار العلماء كان، لكن لاحظوا فد قضية من خلال الكاميرات أن هذول الطلبة بكثرة يسألوه هو بالذات، ما يسألون بقية المراقبين. فقالوا شنو الموضوع؟ فانتبهوا، يعني ظهر خلوا سماعات وكذا، انتبهوا أنه يجاوبهم، يعني هذا الطالب بالامتحان وجاب له أسئلة مثلا خيارات، فالطالب يسأله يا خيار الصحيح، قل الأول زين، هو خب هذا مو إنسان يعني جاهل، عالم. فبعثوا علي قالوا له أنت شلون هيك تسوي؟ فاستدل بهاي الآية، قالوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك علي يلعنهم الله. استدل بالآية، قال ما يجوز كتمان العلم، فهو سألني فعن يجب عليه الإظهار، واضح؟ ليش؟ لأن الآية حرمت الكتمان، فأنا يجب علي الإظهار لو لا؟ يجب، هذا جاي يسألني، فأنا ما يجوز لي أكتم العلم. زين؟ فالمهم الشيخ الأنصاري راح ينقل المصنف عن الشيخ الأنصاري، واضح؟ صاحب كتاب الفرائد الرسائل في علم الأصول، ذكر شنو وجه الاستدلال بالآية، قال إنه إذا كان الكتمان محرم فالإظهار واجب. زين، الآن عندنا عدة أسئلة، فإظهار الأمر المعلوم واجب، فهو إذا أظهر اشترطت الآية أن يكون الإظهار موجب للعلم، يعني إظهار بنحو التواتر، الآية ما اشترطت، فيعني سواء كان إظهارك للعلم إظهارك موجب لعلم السامع أو غير موجب لعلم السامع، بالحالتين يجب عليك الإظهار. هو شو وقت إظهاري يكون موجب للعلم؟ إذا كان بنحو التواتر. شو وقت إظهاري يكون غير موجب للعلم؟ إذا كان لوحدي. الآية قيدت أن يكون إظهارك بنحو العلم؟ ما قيدت. هاي أول قضية مهمة في الاستدلال بالآية. القضية الثانية أنه لو كان إظهاري لوحدي ليس بحجة، شنو فائدة وجوب الإظهار؟ لو كان أنا جيت أحكي يا السيد أظهر العلم، لأن ما يجوز الكتمان، لكن السيد ما يأخذ بكلامي، ليش؟ لأن خبر واحد ليس بحجة. بعد شي يصير هذا؟ يصير تشريع وجوب إظهار وحرمة الكتمان، هذا التشريع لغوي لا فائدة منه. شنو فائدته؟ واضح؟ فإذا لابد حتى صونا حتى لا نرمي التشريع باللغوية، لابد أن نقول بحجية خبر الواحد. فهذا من خلال هذا الوجه استدلوا بالآية على حجية خبر الواحد. لكن المصنف يقول أن الآية مو دالة، الآية عليها إشكال قوي، مو على الآية، يعني على الاستدلال بالآية إشكال قوي، بالفعل إشكال قوي. شنو الإشكال القوي؟ شوفوا خبر الواحد، احنا مو الخبر قسمنا قسمين الى متواتر وآحاد، الخبر حتى يصير خبر، حتى يسمونه خبر بلغة العرب، لابد انه المخبر بهذا الخبر اللي يخبرك اياه يخبرك بخبر انت لا تعلمه. لذلك ابن هشام في القطر والألفية استشكل في قول الشخص مسلم لمسلم آخر يقول له محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، يقول هاي الجملة الخبرية بها إشكال، يقول هذا مبتدأ وخبر صورة مو حقيقة. لأن الخبر شنو معنى الخبر؟ إذا تذكرون بالمختصر التفتزاني هم أيضا ذكر هذا المطلب، قال أحيانا المخبر يخبرك بخبر ومو قصد الإخبار، ليش؟ لأن أنت تعرف، وإنما حتى يبين لك أنه يعلم أنك تعلم، مو صحيح؟ مو هيك قال هاي لوازم الخبر، هذا مو خبر هذا. فالخبر حتى يسمونه خبر شو يحتاج؟ أنه أنا الناقل للخبر أنقل الواحد لا يعلم، إذا نقلت الواحد يعلم يسمونه خبر؟ لذلك العرب شو يسوون؟ يطالبونك انه انت ليش تخبر، فتكون تبين السبب، انه تريد تقول له انا اعلم انك تعلم كذا كذا كذا، ذكروا اذا تذكرون بالمختصر ذكروا اسباب اخبار المخبر لشخص اخر يعلم، لازم عندك سبب، اذا بدون سبب يصير لغو، هذا يصير كلام تافه لا قيمه له. شلون تنقل خبر الى واحد يعلم بالخبر؟ فإذا ما عندك غرض شو يصير أنت؟ صار أنت كلامك قبيح غير حكيم، واضحة؟ لذلك ذكره وهناك حتى ابن هشام قال هذا صورة مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ وخبر حقيقة، واضح؟ وبالمختصر ذكره أيضا، ذكره أنه لابد أن يبين السبب، أنه تلجأ تخبر بخبر نعلمه، واضح؟ زين؟ فقالوا لو لبيان لازم الخبر، لو عنده لوازم يريد يبينها، لو أسباب متعددة، واضح؟ أو يريد يقول له ترى أنا أعلم أنت تعلم، أنا مو جاهل، المهم عنده أسباب، ما يصير بدون سبب، هذا معنى خبر هذا. وإلا إذا تخبرني بخبر أنا أعرفه معلوم، هذا مو خبر. واضح؟ وإحنا كلامنا بيمن بخبر الواحد. يعني شنو خبر واحد؟ يعني أن المخبر يخبرني بخبر لا أعلمه. بينما الآية إيش قالت هنا؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى شو وقت؟ فهو أما يكتمون أمر مجهول أو أمر معلوم؟
معلوم.
فالآية ما جاءت تتكلم عن الخبر، جاءت تتكلم عن شيء آخر. واضح؟ زين الآية ليش هالقد متشددة؟ إذا هو أمر مبين للناس، يقول لأنه إذا أنت تسكت وأنت تسكت الآن مبين، بعد ذلك شو يصير؟ لأن هو البيان يكون يبقى مستمر، صح لو لا؟ لأن شوفوا إذا بالزمن الأول مبين، من ننتقل ذول الجماعة الزمن الأول نقلوا للزمن الثاني، هم صار مبين، لكن ذول الزمن الثاني ما نقلوا، كتموا. هم بالنسبة لهم معلوم بس كتموا، مثل هذا ظل جالس يريد يكتم. واضح؟ زين الإمام ليش طالبهم بالشهادة؟ حتى يبقى الأمر مبين على مدى الأجيال. فلذلك شوفوا لكم في قضية يذكروها علمائنا، أن الأئمة عليهم السلام بين كل إمامين والثالث يسوون هاي القضية، يجيبون جماعة يشهدون. ليش؟ لأنه أنت كل 20-30 سنة ينشأ جيل، صح لو لا؟ يعني هسه احنا مثلا نفترض احنا سنة 2025، واضح؟ اكو فد معلومة موجودة بزمن بسنة 2025، هذا الشخص اللي ينولد بسنة 2025 هذا بعد سنة 2045 ايش قد يصير عمره؟ 20 سنة. هذا هو انولد بزمن الحادثة، ما يعلم بالحادثة. فهذا الشيء يحتاج احنا اللي موجودين ننقله حتى يصير القضية. فلذلك الأئمة عليهم السلام كل 20-25 سنة يشهدون الناس على واقعة الغدير حتى تبقى. واضح؟ لذلك هو تقريبا الخبر الوحيد الموجود بين كل الروايات اللي ما يمكن إنكاره، ما يمكن، ما يمكن واحد يقول هذا الرواية مو صادر عن النبي، ما يمكن. مو بس عندنا عند الشيعة، حتى عند العامة ما يمكن أصلا. زين ليش؟ لأنه عدد رواته بالآلاف، مو بالآحاد أو العشرات أو المئات، بالآلاف، عشرات الآلاف يعني. زين فلذلك هم استمروا بهذه القضية. ليش؟ حتى يحافظون على قضية التواتر الخبر، وبالتالي ما يمكن لواحد أن يجي ينكر هذا الخبر. قال الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن تقريب الاستدلال بها نظير ما تقدم في آية النفر. شلون هناك قلنا إذا راحوا وتفقهوا ورجعوا بلغوا الناس إذا كان قولهم ليس بحجة، فشنو فائدة التبليغ؟ وقربه في الكفاية، من هو؟ الأخوند. باستلزام حرمة الكتمان شو يستلزم؟ وجوب القبول عند الأظهار. إذا أظهر لك الكلام واجب عليك أن تقبله، وذلك بأن يقال أنه تعالى قد حرم كتمان الدلائل والبراهين كما هو الظاهر من اللعن، لأن اللعن ظاهر في الحرمة. فتدل حينئذ الآية على وجوب الإظهار علناً، وهذا الوجوب مطلق ما مقيد بالعلم من جهة إفادته العلم وعدمها. ما قال اتجمعوا حتى يصير تواتر، بسبب انعقاد الإطلاق لحرمة الكتمان من هذه الجهة أيضاً، مطلق ما قيدت الآية. والآية مقام البيان مو صحيح؟ طبق مقدمات الحكمة. وهذا الإطلاق يسري إلى وجوب الإظهار، وهناك ملازمة عقلية كما ذكر المصنف. مو عندكم؟ أجل أقول لكم قول الأخوان دي
ما موجود،
ما موجود عندكم؟ نقرأ لعد كلام المصنف. قال وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة. لو لم يكن قوله حجة مطلقا. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار، لأن ذات واجب عليك أن تظهر كلام إلي بس أنا ما أصدق بك، شنو فائدة هذا الوجوب؟ يلزم اللغوية، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية، غير مشترط فيه بما يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية وحجية فتوى المجتهد. ولكن الأنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا أصلا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد، شو أنت أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، كما ذكرنا بالمختصر وبالقطر، هذا معنى الخبر، أن تظهر شيئا أنا ما أعرفه، ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين، كما ذكرت آية النفر، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة من طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ذول اللي ما يعرفون بقوا. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب القبول، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر، هذا اللي سكت عنه قضية الغدير هذا أمر ظاهر هو كتمه، هذا عليه لعنة الله، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا أظهر ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين ظاهر واجب القبول، سواء كتمته أم لم تكتمه، أنت سكتت وجلست أو تكلمت، هو هذا الأمر ظاهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين القبول وحرمة الكتمان، فيقال لو لم يقبل قوله لما حرم الكتمان؟ إذا قوله غير مقبول ليس بحجة، إذن كتمانه مو حرام، يجوز الكتمان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النفر، وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل بذكرها، مثل آية اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واضح؟ فإذا سألناهم وجاوبوا واجب علينا نقبل قولهم؟ أي واجب، ليش؟ لأن إذا جاوبوا وما قبلنا قولهم يكون وجوب الجواب عليهم لغوا وبلا فائدة، نفس الكلام، ويجي هم الإشكالات عليها. فإذا المصنف بالحقيقة لم يرتضي من آيات الكتاب إلا آيتين في الدلالة، اللي هي آية النبأ وآية النفر، أما بقية الآيات مدالة، والحمد لله.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.